الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين داخل الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، شدد الإمام الخامنئي على ضرورة عدم الاستسلام أمام غدرسة الأعداء، مضيفا أن تقدمنا مرهون بحضور أبناء الثورة المباركة في الميادين دائما، وهذا ما شهدناه طيلة العقود السابقة. وأشار آية الله السيد علي خامنئي إلى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا أنه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذه العظمة، واعتبر أن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، ويجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في أحدث تقييم له لعملية المحادثات الخاصة برفع الحظر إن ما يسمى بنزاع الأقواس المفتوحة آخذ في الانحسار. عدنا ذلك مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كاني في تصريح للصحفيين في نهاية عدة اجتماعات مع ممثلي مجموعة 4+1 قبل مغادرة الفندق، كما أكد أن المحادثات تمضي قدما وتحقق تقدما جيدا. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تمتلك الإرادة اللازمة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات المنعقدة في فيينا بينها وبين القوى العالمية لإلغاء الحظر. وقال عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي سوبرامانيام إن مفاوضات فيينا تسير في الاتجاه الصحيح. صرح رئيس الوفد الروسي بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على طهران أن موسكو قدمت مقترحات لضمان عدم تكرار المشاكل التي مني بها الاتفاق النووي. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان فرضها عقوبات على مسؤولين أمريكيين لدورهم في اغتيال قائد فيلق القدس السابق الشهيد قاسم سليماني ونشر الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية. وأدرج كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون ووزير الدفاع السابق مارك أسبر ومديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية السابقة جينا حسبل وعدد آخر من كبار المسؤولين الأمريكيين على قائمة العقوبات. يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الأولى التي ستتضمن ترديد قسم النواب الجدد ثم فتح باب الترشيح لمناصب رئيس مجلس النواب ونائبيه تمهيدا للاستحقاقات الدستورية الأخرى وأبرزها اختيار رئيس الجمهورية. نفذت قوة الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم إلى مركز للتحقيق. وادعت وسائل إعلام عبرية أن الوحدات الصهيونية اعتقلت المواطنين 3 لقيامهم بإحراق مركبة مستوطن صهيوني في حي الشيخ جراح. استشهد 4 مواطنين يمنيين جميعهم نساء وأطفال، وأصيب آخران جراء قصف مرتزقة العدوان السعودي لمنازل أهالي منطقة وادي رسيان بمحافظة تعز اليمنية. انتهى الموجز، في أمان الله.
غيض من فيض.
فجوم دخل قيش ابن ثابت. قيش ابن ثابت شخصية أنصارية من بيت محترم، وقف يريد يقعد يم النبي. أكو واحد من الفقراء قاعد يم النبي، شوية أطرش، هذا أطروش ما يسمع، يريد يصير دائما إلى جانب النبي حتى يستمع إلى قول النبي. فهذا وقف عليه يتصور أنه شخصية ومن بيت محترم لازم يقوم لهذا يوخر عنه، ما قام، هذا معتز بمكانه. قال له ابن فلانة أنا أقف عليك ولا تقوم. النبي هو يتألم من الكلمة، يا ابن فلان، العرب إذا أرادت تحتقر واحد تنسب الأمة ما تنسب الأبوه. النبي تألم لما فرغ، قال له تعال شوف هذول القاعدين بالمجلس، هاي بيهم أحمر وأبيض وأصفر وأسود، أشكال أجناس، أنت مو أفضل من هذول، لا تفضل على أحد منهم إلا بالتقوى. أنت هاي غلطتك ويا هذا الرجل، تقول له يا ابن فلان كسرت قلبه وهذا مؤمن، انت راح تعاقب عند الله. قال له يا رسول الله اعفني، انا سامحني، انا غلطت، وبس انا اريد اخذ رضا هذا، اريد اخذ رضا. شلون اخذ رضا؟ انا حاضر اعطي نص ثروتي بس خلي يرضى عني. النبي صلى الله عليه واله التفت له، قال له تسمع ما يقول اخوك؟ يقول انا غلطت وياك، سامحني واخذ نصف ثروتي. قال له يا رسول الله روحي فداك، انا ارضى عنه بدون ان اخذ شيء. قال له لماذا؟ قال له اخاف اذا اعطاني نصف ثروته اصير مثله انا، مش انا انشا وانا معتز باخلاقي، انا عندي خلقي اهم من الثروه، هذا الخلق اللي عندي هوايه اعتز به. فموضع الشاهد هذا اريد ابين لك ان احيانا الانسان اذا صارت عنده ثروه قد تقضي على اخلاقه، والاخلاق اهم من الثروه في الواقع. الأخلاق ثروة رايحة وجاية، لكن الأخلاق تبقى ميزة حلية لا تبتعد عن الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جمادى الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في التاسع عشر من شهر دي عام 1395 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 2017 ميلادي، توفي آية الله أكبر هاشمي بهرماني المعروف بعلي أكبر هاشمي رفسنجاني. وقد ولد رفسنجاني في 24 من آب أغسطس عام 1934 في قرية بهرمان في رفسنجان في عائلة ثرية، ودرس المقدمات من العلوم الدينية في قم المقدسة، وانضم إلى صفوف المجاهدين العلماء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة وأودع السجن. وبعد انتصار الثورة الإسلامية شغل منصب إدارة وزارة الداخلية، ومن ثم خدم في مجلس الشورى الإسلامي لعدة دورات، وفي فترة الدفاع المقدس شغل منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية. وفي عام 1989 انتخب رئيسا للجمهورية لدورتين، ومن ثم انتخب رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام حتى الأيام الأخيرة من عمره رحمة الله عليه، كما كان عضوا فعالا في مجلس خبراء القيادة، وانتخب رئيسا للمجلس، وأخيرا وعلى أثر أزمة قلبية توفي آية الله هاشمي الرفسنجاني في أحد مستشفيات العاصمة طهران، ودفن إلى جوار مرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليها. في 19 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي، وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامسة من حزيران يونيو عام 1963 في مدينة قم المقدسة، وقد توجه عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة، وقد شكلت تلك التظاهرات نواة التظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 19 من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد القوات العراقية الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان النظام العراقي السابق قد وضع المزيد من الاستحكامات وضعف خطوطه الدفاعية حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الدفاعية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام العراقي السابق وأسياده الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وقد تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي ومع المختص بالإعلام الجديد الأستاذ سائد حسونة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه. ضيفنا سيكون اليوم الأستاذ موفق حميد، رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين، والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي. بعد ذلك نستمع إلى فقرة الإفباء فلسطينية، وهي الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب إسحاق موسى ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى فاضلي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على قانون فيسبوك في الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح صلاحية واسعة لإلزام المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي حذف مضامين فلسطينية بادعاء مكافحة التحريض والإرهاب. وصادق الكنيسة بالقراءة الأولى على نصوص القانون التي تعد تهديدا مباشرا وجسيما للحق في حرية الرأي والتعبير للفلسطينيين وغيرهم عبر الفضاء الرقمي. عن ذلك أعد لنا الزميل سامر أبو عطا التقرير التالي.
هكذا تحولت شبكات الإنترنت أرض معركة جديدة تجاوزت الحدود، هي حرب على المضمون تمتد فيها جهود الكيان الإسرائيلي لحظر الخطاب المؤيد للفلسطينيين في كل مكان. اللجنة الوزارية للتشريعات في كنيسة الاحتلال صادقت على سن مشروع قانون فيسبوك بالقراءة الأولى، وذلك بهدف محاربة المحتوى الرقمي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني. القانون يأتي بحجة محاربة ما وصف بالمحتوى العنيف والتحريضي، بموجبه ستكون المضامين الفلسطينية على المواقع وشبكات الإنترنت تحت عين الرقيب الإسرائيلي من خلال ملاحقة أصحابها وتقديمهم للمحاكمة بدعوى ارتكاب مخالفات جنائية. القانون الذي جاء على خلفية دوافع سياسية يجبر فيه كيان الاحتلال مالكي تلك الشركات للامتثال لمطالبها، ما يعني أن القانون الجديد سيكون بمثابة أداة قمع إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين. شخصيات حقوقية وإعلامية حذرت من التداعيات الخطيرة لتشريع القانون، كونه يشكل تحدياً للرواية الفلسطينية، فالإصرار على تشريعه يأتي في ظل خوض الشعب الفلسطيني معركة ضارية مع الاحتلال على الرواية والوعي والتأثير على الرأي العام الدولي. فالقانون يسعى الاحتلال من خلاله لحجب الحقائق عن العالم وإحباط أي محاولة لفضح جرائمه. حذف المضامين الداعمة للنضال الفلسطيني بحسب مراقبين ستكون سارية المفعول وملزمة لشركات الإنترنت حال المصادقة النهائية على القانون، بل وسيعطي القانون نفوذاً لحجب مواقع إنترنت لا تخضع حتى للسيطرة والقانون الإسرائيلي، وذلك من خلال التوجه لمزودي خدمات الإنترنت ومطالبتهم بحجب أي موقع إخباري بذريعة نشر الكراهية والتحريض. خطاب الكراهية هذا يسير في اتجاه واحد، يقول الفلسطينيون، بينما صفحات ومواقع المستوطنين تعج بألاف المنشورات المحرضة على حرق وقتل وإعدام الفلسطينيين، وتحت مسميات وتبريرات إسرائيلية واهية يجمع الفلسطينيون بأن القانون الجديد جاء ثمرة لتعاون مشترك مع إدارة فيسبوك المتواطئة مع الاحتلال والتي عاملت المحتوى الفلسطيني بصورة عدائية وفرضت القيود على الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة لاستمرار الاحتلال.
نشكر الزميل سامر أبو عطا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع استضاف الزميل حسن نمر المختص بالإعلام الجديد سائد حسونة. نستمع معا.
سيد سائد، ما خطورة هذا القانون وكيف ستكون انعكاساته على حرية الرأي والتعبير وعلى المحتوى والمواقع الفلسطينية؟
نعم، يعني نحن نستطيع أن نفسر إقرار قانون فيسبوك حديثا في قراءة ثالثة. كانت القراءة الأولى في عام 2016، وكان هناك محاولات عديدة لحكومة الاحتلال لتقييد وحجب المحتوى الفلسطيني بعدد كبير من الأدوات. يأتي الآن فرض هذا القانون دليل واضح على عجز الحكومة الإسرائيلية على تقييد كل المحتوى الذي يناصر القضية الفلسطينية، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة واشتعال الداخل المحتل تضامنا مع قطاع غزة والقدس. يأتي هذا القانون لتقييد وحجب المحتوى والمضامين التي تعتقد حكومة الاحتلال أنها يعني تهدد الأمن في أراضي 48، وأيضا نستطيع أن نقول أنه يمكن هذا القانون أن يسيطر على جميع أراضي فلسطين التاريخية من خلال مهاجمة ومحاربة مزودي شركات التواصل الاجتماعي وأيضا خدمات الإنترنت، خصوصا أنه هذا القانون يعني يلاحق حتى مزودي الخدمة المحليين وأصحاب المواقع الإلكترونية من خلال فرض قانون يعني يتم ترتيب القضاء من خلال النيابة العامة، تقدم طلب للمحكمة أن هذا المنشور أو هذه الشركة تخالف القانون، ما يعني ملاحقته قانونيا في دليل، وأكد في دليل واضح على عجز الحكومة الإسرائيلية على تقييد وحجب المحتوى الفلسطيني. هل هذا يعني سوف يؤثر بشكل أو بآخر على يعني المحتوى الفلسطيني؟ يعني بكل تأكيد يعني يعمل على زيادة تقييد النشاط الرقمي الفلسطيني وأيضا محاربته حاليا يعني بشكل قانوني، ويمكن يعني أن نسمع في أحد التهم لأحد المعتقلين أنه مسجون كذا عدد من السنوات لأنه ينشر منشورات تحريض ضد الحكومة الإسرائيلية.
طيب سيد سائد، ما هي الطريقة المثلى للتصدي لمثل هذا القانون، وهل سيتجه القائمون على الصفحات والمواقع الفلسطينية إلى تطبيقات أخرى غير فيسبوك لنشر محتواهم وكل ما يعني القضية الفلسطينية؟
الجدير بالذكر هنا نقطتين أساسيتين، أن القانون لا يستهدف فقط موقع فيسبوك بل جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب، يعني وكالة أنباء أو وكالة أخبار تنشر يعني أخبار يعتقد أنها يعني أو مثلا على سبيل المثال نقل أحداث من الميدان، قمع للعزل وصور شهداء، يمكن هذه وكالة الأنباء يتم تقييدها على شبكة الإنترنت. المسألة الأخرى والواجب تأكيد أن المتضرر هو ليس فقط مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بل المؤسسات الحقوقية والتي هي دورها أساساً الرقابة على نشاط حكومة الاحتلال القانوني، عندما تصدر مثلاً تقرير بالانتهاكات ضد الصحف الفلسطيني أو ضد المؤسسات الإعلامية الفلسطينية أو ضد حتى الحقوق العامة والرأي العام، يتم يعني ملاحقة هذه المؤسسة التي أصدرت هذا التقرير، وأيضا رفعه للنيابة العامة ومخالطته في المحاكم الإسرائيلية أو تحت السيطرة الإسرائيلية. الآن كيف يمكن مواجهة هذا أو إفشال هذا القانون إذا تم التصديق عليه في قراءته الثالثة؟ يجب أن يكون هناك جهود يعني قانونية من مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصا أن هذا القانون يعتبر غير دستوري، كونه يعني يفتقد أحد أهم يعني حرية الرأي والتعبير، بالضبط هو إتاحة حرية الرأي والتعبير لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام. المسألة الأخرى هو يعني عملية المقاطعة مهمة لفيسبوك، خصوصا كونه هو كان شريك أساسي من خلال تلقي توجيهات من حكومة الاحتلال وفشلت هذه يعني المحاولات، وجميعنا قرأ وشاهد تقارير هيومان رايتس الذي اصطف اصطفافا واضحا مع المحتوى الفلسطيني، وكيف جرم حكومة الاحتلال بأنها يعني تحاول وتحجب المحتوى الفلسطيني وتقيد النشاط الرقمي الفلسطيني. أعتقد هاتين الخطوتين هو يعني مؤسسات حقوق الإنسان التي تهتم خصوصا بالنشاط الرقمي، مهم أن يعني ترفع قضايا ضد الحكومة الإسرائيلية وضد شبكة فيسبوك إذا انصاعت بشكل واضح، وأي شبكة أيضا الإلكترونية تنصاع لهذا القانون. أيضا مزودي الخدمة يجب أن يكون لهم يعني موقف واضح، خصوصا أنهم يتبعون أساسا لقوانين التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من المهم أن يكون لهم موقف واضح لإفشال هذا القانون. كل متضرر في الداخل المحتل يجب أن يرفع صوته عاليا لإفشال هذا القانون بالطرق أيضا القانونية يعني المتاحة أمام المستخدم الفلسطيني.
سيد حسونة المختص بالإعلام الجديد، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع المختص بالإعلام الجديد سائد حسونة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء ندى فاضلي، سامر أبو عطا، حسن نمر معد الفقرة، وشكر الموصول المختص بالإعلام الجديد الأستاذ سائد حسونة.
عد من حيث أتيت إلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت، عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك
طابة أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأسرى ومقصلة الإهمال الطبي محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سياسة سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ مستمعينا الكرام، أفادت عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد أن الطبيب المشرف على حالة ابنها أكد إصابته بالتهاب حاد بالرئتين نتيجة تلوث جرثومي أدى لانهيار عملها وضرب جهاز المناعة لديه، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة. وأكدت عائلة أبو حميد أنها تمكنت يوم الجمعة من زيارة ابنها ناصر القابح حاليا في غرفة العناية المكثفة في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال وإدارة السجون، حيث دققوا في بطاقات العائلة الشخصية وجرى تحديد مدة الزيارة لعشر دقائق فقط. وناشدت العائلة كل الجهات التحرك العاجل والفاعل لإنقاذ حياة ابنها، داعية جماهير شعبنا للاستمرار في الإسناد الشعبي لإجبار الاحتلال على إطلاق سراح ابنها ناصر الذي يصارع الموت. قراءة واقع الأسرى في سجون الاحتلال على أرضية سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
من تشخيص طبي خاطئ إلى تأكيد إصابته بسرطان الرئة، ومعاناة الأسير ناصر أبو حميد المحكوم بسبع مؤبدات مستمرة مع السجان، جريمة جديدة تلقي الضوء مجدداً على الإهمال الطبي المتعمد في معتقلات الاحتلال. لا تترك سلطات الاحتلال فرصة للتنكيل بابن سنديانة فلسطين، تارة في منع الزيارة وأخرى في فرض التعتيم الإعلامي على وضعه الصحي، لكن صوت الشارع الفلسطيني حال بين إجراءات الكيان وفرض الزيارة مجدداً، زيارة خرجت العائلة بعدها لتؤكد أن نجلها دخل في غيبوبة بعد التهاب حاد أصاب رئتيه سببه تلوث جرثومي أدى إلى انهيار عمل الرئتين وجهاز المناعة. قوة كبيرة من شرطة الاحتلال كانت بانتظار عائلة أبو حميد عند باب مستشفى برزلاي، قامت بتفتيشها والتدقيق في هوياتها لأكثر من نصف ساعة لتبلغهم بعدها بأن الوقت المحدد للزيارة هو عشر دقائق فقط.
عارفين أنه هذا ناصر أو مش ناصر أصلاً، فيعني أخوه حكى للطبيب أتأكد أنه هذا ناصر أو مش ناصر، على الأقل خلينا نشوف وجهه يعني، فهم رفضوا، بس بالآخر لما شفونا أنا يعني تعبان وببكي لفوا يمكن حوالي سنتي هيك شوية عشان يتأكد أنه ناصر. ناصر عشرات البرابيج يعني في جسمه ومكبل ولا بحكي ولا إشي، مصطحي أصلاً فاقد الوعي وإيديه وإجريه وفاقد الوعي يعني، وحالة صعبة يعني، أنا ما أتملكتش أعصابي.
كانت العشر دقائق ثقيلة على قلب امرأة أولادها بين شهيد وأسير، وهدم منزلها خمس مرات. قد يظن البعض أن الدقائق القليلة روت روح مناصر، لكن الحقيقة أنها زادت من أوجاعها بعدما استغلت سلطات الاحتلال الزيارة للتنكيل بها وكسر صمودها.
نعم، شكرا للزميلة نادية مشلاوي. ماذا عن واقع الأسرى اليوم في سجون الاحتلال؟ إلى متى ستبقى سياسة الإهمال الطبي المتعمد سارية المفعول من قبل الاحتلال؟ ما دور المؤسسات الحقوقية والدولية إزاء ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في غياهب السجون؟ أحبتنا الكرام، سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى و يعني وضعية الأسير ناصر أبو حميد ستكون محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين بعد قليل.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء سيرجع النهار باسمه غدا يضيء، لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد، غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
الفدا البواسل سيشرق النهار، نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتون أحرارا إلى الديار،
نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتونا أحرارا إلى الديار.
الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء، الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
تشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقودوا الانتصار، حرية والشمس في يمناي بالعزيمة، لتقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة، معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
ونرحب بالأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لقبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء. سيد موفق حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. سيد موفق حميد معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيكم أستاذ موفق. بالطبع هناك عدة عناوين على مستوى الحركة الأسيرة، ويبدو أن عنوان الإهمال الطبي عاد إلى الواجهة مع قضية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان. ما قضية الأسير أبو حميد وإصابته بالسرطان؟ وبالطبع الحديث يدور عن خطأ في التشخيص.
الأسير ناصر أبو حميد هو أحد الإخوة الخمسة الأبطال الذين تعتز بهم فلسطين. هؤلاء الأسرى الخمسة عليهم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقتل عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
الأسرى الخمسة هؤلاء عائلة أبو حميد، الإخوة الخمسة محكومين، كل واحد أقل منهم 500 عام محكومين مؤبدات.
نعم.
9 مؤبدات و550 عام، يعني 500 عام، كل واحد من الإخوة الخمسة محكوم 500 عام. لهم فترة كبيرة جدا داخل السجون الإسرائيلية، اقتربوا من 18 عاما داخل السجون الإسرائيلية ومحكومين، ومحرومة أمهم الوحيدة والصادرة من زيارة بيتهم، تم تدمير بيتهم أكثر من 3 مرات، وتعتبر من العائلات الفلسطينية التي يفتخر بها الشعب الفلسطيني بسبب التضحية التي ضحتها هذه العائلة من ناحية أبنائها ومن ناحية بيوتها الثلاثة التي تم تدميرها.
نعم.
و وإذا سمعنا أم هذا الأسير البطل ناصر أبو حميد ستقول كلمة وقالتها وستقولها في كل وقت: إن نفسي وأبنائي وبيتي ليست أعز من القدس، وكلنا فداء للقدس. حول ناصر أبو حميد هذا الأسير محكوم 9 مؤبدات، المؤبد في دولة الاحتلال الإسرائيلي هو 90 عام زائد 50 عام إضافية. الخمسين عام معنى ذلك أنه 500 عام محكوم ناصر أبو حميد. ناصر أبو حميد كان يوجد داخل السجون الإسرائيلية وبنية جسمه يعني قوية جدا، أصاب جسده التهابات في الصدر، طالب الأسرى بأن يتم علاجه. إدارة السجون الإسرائيلية ماطلت لفترة طويلة، ازداد لديه التهابات في الرئة والصدر، وعندما وصل إلى أن يتقيأ دما إدارة السجون الإسرائيلية قامت بفحص هذا الأسير بعد تأخر كبير جدا، بعد أن استشرى المرض في جسده وتبين أن المرض نتيجة عدم بداية العلاج معه هو مرض السرطان ومرض اللوكيميا، اللوكيميا اللي هو سرطان الدم. يوجد الآن في ناصر أبو حميد في مستشفى عسقلان في المجدل، وهذا السجن يعني كان هو من أكبر السجون المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن إدارة مصطفى السجون الإسرائيلية الآن أبقت هذا السجن يعني كناحية عقابية للخطرين الأمنيين يعني أصحاب المحكوميات العالية، ويوجد به الآن 48 أسير من ضمنهم ناصر أبو حميد. قبل حوالي أسبوع من هذا التاريخ تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى مستشفى برزلاي في المجدل في عسقلان يعني المجدل. طالبت العائلة زيارة الأم والأعمام والأخوات أن يتم زيارة ابنهم ناصر أبو حميد، إدارة مصلحة الإسرائيلية رفضت وطلبت مبالغ مالية مقابل الزيارة، فتم وضع محامي، استطاع المحامي أن ينتزع قرار من مستشفى برزلاي بالزيارة. عندما حضروا للزيارة منعوهم، فأصرت الأم الصادرة وأخوات هذا الأسير البطل وأعمامه على الزيارة، فسمحوا له أن يزوروه وهو ملقا على بطنه يعني على وجهه.
نعم.
وأجهزة التنفس توجد في داخل جسمه، ويعني والقلب وحالته في حالة سيئة جدا، لا يعرف من حوله وحالته خطيرة جدا، والأطباء الإسرائيليين قالوا أن وضعه في حالة خطيرة جدا ويوجد به التهابات شديدة، وتم إعطاءه عدد من الجرعات الكيماوي، وهم يعني يقولون أننا نريد أن نسيطر على الالتهابات. الآن يعني قبل دقيقة من الآن وردنا خبر أن وضعه الآن في حالة سيئة جدا وأن وضعه خطير، ويعني مع ذلك نحن يعني ندعو الله عز وجل أن يشفي وأن يعيد سالما إلى أمه وأهله إن شاء الله.
طيب، عائلة الأسير أبو حميد يعني سمح لها كما تفضلتم يوم الجمعة في المستشفى بزيارته لمدة 10 دقائق، وتحدثت عن إجراءات مشددة من قبل شرطة الاحتلال. كيف يمكن لأهل الأسير المريض متابعته في هذه الحالة، وما هي الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة؟
يعني عندما نرى أن ما حصل مع هشام أبو هواش في مستشفى أساسه في هروفيه في تل أبيب في دولة الاحتلال كان يسمح للزيارة، لكن هنا الوضع يختلف. الأسير هشام أبو هواش كان صحيح مضرب على الطعام ووضعه الصحي في حالة خطيرة جدا، لكن هو معتقل اعتقال إداريا، والاعتقالات الإدارية من 3 أشهر إلى 6 أشهر، لكن هذا يتعامل معه على أنه من أخطر الحالات الأمنية موجودة داخل السجون الإسرائيلية، عليه قتل عدد من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وعدا عن ذلك أنه محكوم 500 عام، فمن أجل ذلك لا يتم التعامل معه مثل المعتقل الإداري الغير مدان، عليه إدانة كبيرة جدا وقتل يعني كما تدعي دولة تحتل الإسرائيلي أن أيدي ملطخة في الدماء. ومن أجل ذلك تكون الإجراءات الأمنية وعدم الزيارة أكثر وتوجد حراسات مسلحة ليست من الشرطة الإسرائيلية بل من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعني من جيش الدفاع لدولة الاحتلال الإسرائيلي. يختلف الوضع. نعم.
طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا ووضعنا في صورة آخر التطورات حول قضية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان. وطبعا مع ذلك استمرار سياسة الإهمال الطبي من قبل الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينية. يا قادما للقدس تلثم تربها هل لا علمت بأن قدسك باكية الشمس لا تعلو وراء جبالها لا نورها نور ولا هي حانية. مع زميلة منار وفقرة ألفباء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب نظم في موضوعات تتناسب وطبيعة اهتماماته الفكرية والاجتماعية، فدعا إلى التمسك بالمثل العليا والنصح والإرشاد والتمسك بحب الوطن والأرض حتى لقب بعميد الأدب الفلسطيني. شاعرنا هو إسحاق موسى. أيها الأطائب، ولد شاعرنا إسحاق موسى بمدينة القدس في عام 1904 بفلسطين المحتلة، وتعلم القرآن الكريم وعلوم الدين في الكتاب، ثم انتقل إلى المدارس النظامية فدرس في مدرسة المنجكية والمدرسة الرصاصية والمدرسة الرشيدية. حصل على العديد من الشهادات الدراسية: اللغة العربية من القدس، دبلوم صحافة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ودبلوم اللغات السامية والدكتوراه في الأدب من جامعة لندن. كما شغل العديد من المناصب، منها رئيسا لكلية دار الطفل العربي ورئيسا لكلية الأدب للبنات، وانتخب عضوا بمجلس أمناء كلية العلوم والتكنولوجيا في أبو ديس بالقدس وعضوا في الهيئة الإسلامية العليا. أعزائنا الأفاضل، شارك شاعرنا إسحاق موسى في عدد كبير من المؤتمرات، منها مؤتمر الكتاب الآسيويين والإفريقيين، مؤتمر الأدباء العرب في القاهرة وبغداد وتونس، ومؤتمرات الأدباء في اليابان وألمانيا وبلجيكا، ومؤتمر الشبيبة في الاتحاد السوفيتي. لشاعرنا العديد من القصائد التي نشرت في عدد من الدوريات العربية، نذكر منها إلهيات، أخي الإنسان، وأبيات غير معنونة، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الأدبية منها المدخل إلى الأدب العربي المعاصر وأزمة الفكر العربي وفضائل بيت المقدس وأسماء فلسطين وغيرها. أما الآن أعزائنا فنتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان يا قادما للقدس، فيقول فيها: يا قادما للقدس تلثم تربها هل علمت بأن قدسك باكية الشمس لا تعلو وراء جبالها، لا نورها نور ولا هي حانية، والطير أغلق بابه كي لا يرى أحدا يجوس خلال أرض غالية، والغصن ألوى عنقه متواريا في صدره آثار جرح دامية، والحقل غادره بنوه ممزقا يستبدلون به دراهم بالية. ومساجد الله التي قدستها ثكلى تنوح على ديار خاوية. لم أقصد الإيلام يا خلي، ولم أبلغ سوى وصفي عوادي عادية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. انظر حواليك وطف في بلدة كانت وكنا في حياة راضية. ثم اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء في أعقاب ريح عاتية. يا ليت قومي يسمعون، وليتهم يتفكرون بكل نفس واعية.
شكرا للزميلة منار لتقديمها فقرة ألفباء فلسطينية، تناولت فيها حياة الشاعر والأديب إسحاق موسى ونموذج من أشعاره.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معلية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1,500 وعشرين نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من آيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنسى. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تنفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادى ولبينا وخلينا.
في هذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال، عحب الوطن احنا ربينا اجيال تسلم اجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد، شعلنا الارض.